الشريط الرابع من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي في الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس.
أو إيش؟
ينطق. ينطق الرسم مشابه، الرسم والمتقارب بس عن سطاء. أقول الأنسب ينطق، أنه ينفق من الغيب، يعني إيش معنى إيه؟ ينطق من الغيب،
أو ينطق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينبر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره في الفصل، وأن أولياء الله جل وعلا لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب والمتبعين للسنة، فليست الولاية دعوة بل لها برهان. فمن الناس من يغلط في هذا الموضع ويقول هذا ولي لله فيقبل منه ما جاء به كما ذكر على أساس هذه المقدمة الباطلة أنه ولي لله، فلا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي ولوقوعه في مفسقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير ذلك، فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله جل وعلا. وهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد في الأولياء، فإنه يكون هذا الولي حيا ويكون فاسقا، فيحبب للناس بعض المنكرات أو بعض البدع ليحصل منهم على مال أو على جاه أو إلى آخره، يعتقد الناس أنه ولي فيتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني. والذي يحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس أن الولاية لا تكون إلا للمؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه، المتقي الخائف من الله جل وعلا الذي يمتثل الواجب وينتهي عن المحرم ويجل قلبه من الله ويستعد للقائه، فهذا هو المتقي وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله جل وعلا. وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله، فراجع أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بولي، انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به. ولهذا ذكر لك في أول الكلام قول أبي عمرو بن الجنيد، إيش أبي عمرو بن جنيد هو؟ ها؟ ابن نجيد، نعم، أبي عمرو بن نجيد، كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. يعني الوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس، فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وأن جده حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهانهم وهم يطيعون، فقال لا أكافئكم حتى إلا بأن تحجوا معي هذا العام. قالوا أو تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا. فلما وهم في المغرب والزمن يحتاج إلى مدة، فلما صار وقت الحج قرب واحد الحجة قالوا له ألا نحج؟ قال سوف نحج، الأمر عند الأولياء يسير، والثاني والثالث والرابع حتى يأتي يوم عرفة. فقالوا له ألا نحج؟ قالوا بلى، إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة. فلما أتى بعد العصر أمرهم بالاستعداد، ولما تجهزوا هم وأهليهم وهم وأهلوهم وأولاد قال هلموا، فصعد بهم إلى سطح البيت فقال لهم سبحان الله هذا جبل عرفة. فقالوا له أين جبل عرفة؟ قال وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة، فادعوا هنا. فدعوا، فلما مكث مدة قال غابت الشمس في عرفة فارحلوا، فرحلوا قليلا قال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة فطوفوا. فأخذ يعمل بهم مثل هالحركات وهم يسلمون له الولاية. يعني أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشباه هؤلاء أن يقال في للناس وأن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا. فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه فيقال لهم المؤمن هو الولي هو المؤمن التقي، وهذا من أفعاله كيت وكيت وكيت من المحرمات. والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة حتى ما يأتي مثل هذا، فيقال هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا. ومنهم طائفة تسمى الملامتية أو الملامية، وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة خلاف الإخلاص لأجل أن لا يتهموا بالرياء، يقال نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون، فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يرى الناس. وفي مثل هؤلاء قال الفضيل ابن عياض جماعة: العمل لغير الله رياء، وترك العمل لغير الله شرك. لأن هؤلاء يزعمون أنهم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك لأنهم تركوا العمل لأجل الناس. العمل لغير الله رياء، وترك العمل لأجل الناس أو لأجل غير الله هذا شرك، يعني ترك العمل الصالح الواجب لا شك. المقصود من هذا أن تأصيل شيخ الإسلام عظيم في بيان هذه المسألة المهمة.
وكرامات أولياء الله
بقي كثير، فصل بقي كثير عليه، يدخل في الكرامات الآن. هذا النقص عندها بارك الله نكتفي بهذا القدر. في شيء ولا شيء؟ نعم، أي الهروي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هو أبو إسماعيل، صحيح مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي، ليس إسماعيل، إسماعيل ذاك رجل آخر غير اللي المنقول عنه، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي، صحيح.
كتاب النقل عن الشيخ
الإسلام
موجود
اللي هو عن الهروي، ابن ما أعرف، أو شيخ الإسلام ينقل عن كتب كثيرة غير موجودة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور خارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. ولا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلب ولا كلب. وقال عن هذه الأخية: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق مقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور، وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا يصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليغسل. الأخير: لا تصحب إيش؟
لا يصحب الملائكة رفقة معهم.
لا تصحب.
لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله ويستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب والنيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر منه، ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.
وهذه الصفات موجودة في فئات ممن يدعى أنهم من الأولياء وأنهم أصحاب كرامات. الفئة الأولى المجاذيب والمجانين، ففيهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلا، وأولئك يعتقدون في جنونه كما سبق أن ذكرنا. الفئة الثانية الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الولاية، فأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مقاما، فتلبسوا بهذه الصفات المنكرة والعياذ بالله لأجل أن يعظمهم الناس وأن يدعوا فيهم الولاية. والفئة الثالثة الكهنة والسحرة وأصحاب المخاريق الشيطانية والمشعوذون، ممن هم عقلاء ولكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن، فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. فهذه الفئات الثلاث ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل الكرامات والأولياء. فتجد في بعض البلاد يقال للكاهن إنه ولي وهو كاهن، إنما يخبر من طريق الجني. وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة، يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته، كذلك الفئة الثالثة. فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفة، وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنما هي من الشياطين لتغوي الناس. شياطين الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم فيغتر الناس بذلك. والجن أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر، كما قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من الإنس ممن علم الاسم الأعظم، قال الذي عنده علم من الكتاب يعني بالاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب وإذا طلب منه به أعطى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى آخر الآيات. فدل على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله جل وعلا عليها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أحمل لك العرش من اليمن إلى بيتك أو إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من مقامك، فقط مدة مقامك في المجلس. فالجن يخبرون بمغيبات ليست مغيبات مطلقة، مغيبات عن بعض البشر، ويخبرون، وهذا الأول يسمى العرافة، يعني يخبرون بمغيبات عن بعض البشر حصلت وانتهت في الماضي، وربما أخبروا بمغيبات تحدث في المستقبل، ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون مما التقطه المشترك السمع، ومنهم وهو الأكثر أن يكون كذبة فيكذبون مع الخبر الصادق 100 كذبة فيروج هذا في الناس، ومنهم من يعني غير الإقدار وغير الإعلام، منهم الوحي يوحي يعني بأن يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه، فيأتيه آت ويقول له كلاما فيأتيه الجني فيقول هذا كاذب لأن حصل منه كذا وكذا، فيقول له أنت كاذب، فإذا واجهه بهذا أو في بيتك كذا كيف تقول هذا وفي بيتك كذا، كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا، فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول، هو الذي يعلمه بالأمور الغيبية الماضية والحاضر والمستقبلة ويقدره على أشياء له الملك، ولا يجعلون هذا من الشياطين، لأنه بالاتفاق أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. لهذا وجب على المؤمنين لا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء للخوارق. فكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى 3 أقسام: خوارق جرت على يدي الأنبياء فهذه تسمى آيات وبراهين ودلائل، وخوارق جرت على يد أولياء صالحين مؤمنين متقين هذه تسمى كرامات، والثالث خوارق جرت على يدي فسقة مردة وربما كفر بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون أو عندهم بدع وعندهم خرافات وأشباه ذلك، هذه تكون من الشياطين طبعا في حدودها مختلفة، يعني الخارق الشيطاني غير الكرامة في ضابطها، غير الكرامة، غير إيش؟ غير الآية هو البرهان.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله،
الله أكبر،
وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله،
الله أكبر.
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: او طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وان كان الرجل خبيرا بحقائق الايمان الباطنه فارقا بين الاحوال الرحمانيه والاحوال الشيطانيه فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن.
هذا وأقرب أو أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله جل وعلا يجعل للمرء فرقان، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية وقد يكون في الأمور القدرية يعني الراجعة إلى القدرة، وهذه هي أنحاء الكرامات. فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم، قد تكون راجعة إلى العمل، وقد تكون راجعة إلى القدرة. ولهذا قوله سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الأشياء، بين الحق والباطل في الأمور العلمية، وما بين الهدى والضلال في الأمور العملية، وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء والصالحين ومخارق الكهنة والشياطين. فهذا يكون بالتقوى. فإذا اتقى الله، إذا اتقى الله العبد وكان في تقواه محسنا فإنه يؤتى هذا الفرقان فيبصر المحق ويبصر الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويظهر لكم. وهذا النور هو الفراسة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: فراسة خلقية رياضية، وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، يستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدمه، يستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه، يستدلون بسعة الصدر على حلمه من عدم حلمه، يستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه، بعرض جبهته، بشموخ أنفه، بسعة وجهه، بطول وجهه إلى آخره. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة بلون الشعر، بلون العينين، على صفات هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه هذا النوع وهي الصفات أو الفراسة الخلقية، هذه راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاقه، كذلك لا يرد بإطلاقه لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عنه عن الشافعي رحمه الله، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته، أرسل خادمه مرة فقال له أن يشتري له بعض البقول، يعني بعض الخضروات، فقال: ممن اشتريت؟ قال: من رجل. قال: ما صفته؟ قال: كان أعرج. فقال: لا آكله، كلوه، وأشبه ذلك. هذا من نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة، لكنه شيء يغلب على الناس، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وبعض العلماء أيضا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، منهم من كان طويلا، منهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفعل بمخالطتهم ما تعلمون. والنوع الثاني من الفراسة فراسة علمية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه، فقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية، يعني الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، فهذا من النور الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب. لكن هذا لا يسوغ أن يحكم به، يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل، هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة من نور الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص، قد تكون من نور الله جل وعلا وقد لا تكون. المرء لا يزكي نفسه فلا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو من هو من التسويل الظن الحسن يعني الذي فيه تزكية لغيره وأشبه ذلك مما لا يسوء. فله أن يستعمله من جهة الاحتياط من جهة المعرفة، ولكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم محدثون يعني ملهمين، فإن يكن أحد منكم فعمر. ما بعد خلصت بعد عجلة. النوع الثالث من الفراسة أدخلت في الفراسة وهي المسمات بالقيافة، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر. وهذه القيافة قد تصل في أهلها، معروف بعض قبائل العرب فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطء القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وطء القدم هل الواطئ رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر. وهذا يسمى القيافة، تتبع الأثر، وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم وهو صحيح، دلت التجارب على صحته، والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة. فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف، مثل تنازع الأنساب وأشبه هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما، وابنه أسامة بن زيد، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فأتى رجل من القافة فقال: يا رسول الله، هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبرق تسارع وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لمحبته لأسامة ولأبيه رضي الله عنهم. فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة. يعني أقوى أنواع الفراسة، يعني بالأدلة أنواع الفراسة الثالثة، وليست الأدلة اللي هي البينات عند القاضي، أقوى أنواع الفراسة يعني من حيث الحكم الظاهر. أما الباطن فالثاني اللي هو الكرامة فراسة المؤمن، والأول قد يكون وقد لا يكون. نكتفي بهذا.
بالنسبة للقيافة، هل هي من المواحد تعتبر الشعر أو أنها علم؟
أنا العلماء يقولون علم يتداوله بنو مرة، وفيه استعداد فطري، لكن هو علم يعني معه تعليم خاص فيه. نكتفي بهذا. طيب كمل، يقول باقي سطرين ثلاث. ايه طيب كمل ما يخالف.
قد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن فضل نفس عبد مؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق بين من يعرف الخيل بين فرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الأسودي العنسي العنسي وضليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباها الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين.
انتهى؟ طيب.
ورد حول الشيخ مرجع.
يعني هو يقصد على كل حال يقصد حاله في مدعه لكن ما اعرف التفصيل. هو رجع الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل. والحقيقه الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج، فالشرعة هي الشريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وإن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة من جهة الشريعة منه، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة
يسلك فيه. هو الطريق الذي سلك فيه أو يسلك فيه.
والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين للنبيين والمرسلين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له،
يعني دين الإسلام العام. فكل دين بعث به الرسل هو دين الإسلام، لكنه دين الإسلام العام، يعني الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسلون، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ثلاثة، يطلق على ثلاثة أشياء: الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والثاني دين الإسلام الخاص
وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، والثالث هو الإسلام الأخص وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث: عام وخاص وأخص. نعم.
قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم. كان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فصل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة. وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم. وأفضل الصادقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل وحطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقل كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد ابن علي الحكيم الشيخ، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصول، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقوله آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لغير ذلك من الدلائل، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، لم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور والتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بالتوسط بشر. وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.
هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء قطعا، وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في فصوصه. فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منه. وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء حجبوا، منهم من كلم في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه، يعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية، ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محتقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية قرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء معظم من الأنبياء من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة، أن الولي يحل فيها الحق جل وعلا، وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة، فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا، صورة ناسوتية وليست لاهوتية، يعني بحلول الحق جل وعلا. فالجثمان جثمان إنساني، ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي. والطائفة الثالثة ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد، وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة، والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك، لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله. وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه، فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره، وذاك بواسطه، ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطه. وهذا القول وكل الأقوال السالفة زندقة، فكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر، فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم قال يجب استتاب، يجب قتله من بلا استتابة. من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة، لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا، وإنما هي زندقة محضة. وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام، وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين، وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء، إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من علم مجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة متفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخرهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء من مشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو
أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك، كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من الفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخرهم كمسينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض فقد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أدبهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظموا ناموس ترك العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقة المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك النفس، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها تحتج عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هايولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية.
قبل هذا ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول علاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء، ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي. وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين: إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية، فضلوا الفلاسفة والحكم على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية غلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية. لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل
راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل. والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية والعقليات المجردة وتصور أمثلة مجردة عن الواقع. المقصود من هذا الكلام وهو مبسوط وله مكان لشرحه ولا يناسب شرحه في المساجد، المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة اليونانيين ثم ما نتج من قول الصوفية. وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلامه، لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية بل أخذوه من الفلسفة اليونانية. وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: فلسفة علمية، وهذه المراد منها شرح، المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليه، والنوع الثاني فلسفة عملية، والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها. ولهذا صارت الفلسفة أقساما، ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو، والفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطين، أفلاطين غير أفلاطون. دخلت يعني في تفاصيل لمذاهبهم وكذا، دخلت المذاهب هذه إلى الدولة أو إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة، فنشأ من خليط ما عند أهل الاعتزال وما عند الفلاسفة وما في النصوص ما يسمى بعلم الكلام، خليط من هذه الأشياء الثلاثة: عقيدة المعتزلة، النصوص، فالفلسفة. فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء. وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين: الطريق الأول طريق الكتب المترجمة، والطريق الثاني مخالطة طائفة كثيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في الشام وفي العراق وفي غيرها. دخلت الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس، وهذا يصل بالرياضة، يصل إليه الواصل بالرياضة. هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية، فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلاطين الإشراقية، ونشأ ما يسمى بالسلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي. وظهرت النظريات أو الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء إلى آخره نتيجة لهذا. وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة تكشف عنه فيها الحجب ويصل إلى ما وراء العالم المنظور إلى آخره. محصل القول عند الطائفتين أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو أفضل البشر. فالفيلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره، وهذا الذي قال به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته، قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابق. والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي لأن النبي حجب بالحجب، وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة السوى ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسماع كلامه والأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ففضلوا من جهة أنهم أخذوا بلا واسطة، وأما الأنبياء فأخذوا بواسطة. في تفاصيل لهذا الكلام معروفة، لكن بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه بالفلاسفة العلميين وبالفلاسفة العمليين كما ذكرت لك. نعم.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي، تكون له قوة علمية سمونها قوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم. ثانيا أن يكون له قوة تخيلية تخيل إليه ما يعثر في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من نفس هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما وافقوا أصولهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك.
هذا يحتاج إلى بحث، أقول نقف عندها. هذا له علاقة بمعجزات الأنبياء، نقررها لكم إن شاء الله مرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. الأولى أن تكون له قوة علمية يسمونها قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم. الثانية وأن يكون له قوة تخيلية يخيل له ما يعقل في نفسه، حيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما وافقوا أصولهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم يؤمنون بوجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي تحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أبصرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعرابا لا سيما. وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول.
وليسوا إيش؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو،
وليسوا عشرة.
إيش؟
عشرة
يعني عشرة. نعم.
وليسوا أعرابا لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر وهذا كله يعلم فساده بالإضرار من دين الرسل فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله وهؤلاء يزعمون فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله
كيف مبدع؟ لا أقول نحو بحيث النحو
مبدع
أنت عندك مبدع؟
لا مبدع ما في مشكلة
أنت مبدع في ألف؟ كلها ما فيها ألف؟ إيش أعيد العبارة؟ فليس أحد
من الملائكة
إيش؟
ألف مبدع مبدع لكل ما سوى الله تعلم مبدعا
مبدعا من حيث النحو مبدعا لكن كل النسخ كذا هي مبدعا لأنها خبر ليس وليس كل إيش
وليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله
نعم
ليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور في حديث يروى إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب ويسمونه أيضا القلم لما روي إن أول ما خلق الله القلم الحديث رواه الترمذي والحديث الذي ذكره في العقل كاذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي
حاتم البستي يعني ابن حبان وحاتم البستي يعني ابن حبان
والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال ويروى لما خلق الله العقل قال له فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه وليس معناه أنه أول المخلوقات وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما وتمام الحديث ما خلق
لما
وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب فذكر أربعة أنواع من الأعراض وعند جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك بين هذا من هذا وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ويراد بالعقل غريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس فيسميها عالم الأمر فقد يسمي العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الأمر كذلك وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول
فلك.
أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية المعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول ولا أحكموا فيها قضايا العقول. فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونزعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد وصف في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال التابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والخصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل الذي يوحى به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه، ولم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون من فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله، وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية ملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن يدهم.
ولا أهل الكلام أحسن. ليس إيش؟
إن ابن عربي مثاله وإن تعلمهم من الصوفية فمن صوفية الملاحدة والفلاسفة ليس من صوفية أهل العلم.
أهل الكلام مثل ما في النسخة الثانية، لأنه أيدها
فضل عن
يكون لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل العلم. نعم.
الفضيل بن عياض وابراهيم بن يدهم وابي سليمان الداراني معروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وامثالهم رضوان الله عليهم اجمعين، كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا.
المقصود من هذا قبل اتمام الايه الصله بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكرامات الأولياء ومخارق السحرة ومعجزات الأنبياء. فإن الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف: خوارق الأنبياء، وهذه تسمى آيات وبراهين، وآيات الأنبياء قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى. والثاني من الخوارق ما يختص بالأولياء، وهذه يقال لها كرامة، وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء، أو من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. والثالث خوارق جرت على أيدي السحرة والكهنة على أيدي أتباع الشياطين، فهذه مخارق شياطين ليست من الله جل وعلا إمدادا لهم، وإنما هي من الشياطين ابتلاء لهم. فالأول آيات وبراهين، والثاني كرامات، والثالث خوارق شيطانية. أما آيات الأنبياء فإنها لا تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخارق السحرة والشياطين والكهنة. فربنا جل وعلا قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فدل على انقسام آيات الله جل وعلا إلى كبرى وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيرها. كذلك قوله جل وعلا في موسى عليه السلام: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فأراه الآية الكبرى، فدل بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك. فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء، لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرى، لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي، دليل رسالة الرسول عليهم صلوات الله وسلامه. أما الآيات الصغرى مثل نبع الطعام، نبع الماء قليل مثلا من الأصابع، أو مثل سماع الأخبار، أو مثل مشي على الماء أو أشبه ذلك، هذه آيات تحصل للأنبياء، أو تكثير الطعام القليل تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء. وأما الآيات الكبرى فإنها إن حصل للولي فإنما يحصل له ما هو من جنسها، لكن لا يماثلها قدرا ولا ذاتا ولا صفة، مثل النار التي جعلت لإبراهيم عليه السلام فأنجاه الله منها، والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد فأنجاه الله منها. فما بين النار والنار فرق، وما بين الصفة والصفة فرق، وما بين سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق. فإذا هنا يعني بهذا التفصيل يزول إشكال من قال إنه لا كرامة للولي، بأنه لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء كما هو مذهب المعتزلة ومن وابن حزم وجماعة ممن أنكر كرامات الأولياء وأنكر الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال إن كل خارق يحصل لحكيم أو لولي، فإنها قد تحصل للشياطين، لكن ما يحصل للشياطين فليس معجزا إلا لمن كان مثلهم، أما من لم يكن مثلهم يعني لم يكن معجزا إلا لمن لم يكن مثلهم، أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز، لأنه ليس بإقداره هو، ليس بمقدرته، ليس بإقداره هو وإنما بمقدرته، يعني أن الشياطين أعطته ذلك، حصل له ذلك بالسحر بالكهانة. أما الكرامة فهي من الله جل وعلا لعبده. فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم، استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا، أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق. وأما أهل الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء الذين لهم الكرامات، فإنهم جنسها يختلف، جنسها يختلف ما بين ولي وولي، وما بين مكرم بهذه الكرامة وآخر، وكل أجناسها يكون معجزا أو خارقا لناس زمانهم. فقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة
هي في وقتنا الحاضر ليست كرامة، لأنها تحصل لأحد الناس مثل الطيران في الهواء، مثل المشي على الماء وأشبه ذلك، أو أن يكون في الشتاء القارس بملابس خفيفة، هذا قد يحصل الآن باختلاف الزمن. فإذا كرامة الولي تحصل خارقة لناس زمانهم، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه، يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على تعيينه. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط الرابع من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي في الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس.
أو إيش؟
ينطق.
ينطق الرسم مشابه، الرسم هو المتقارب بس عن خطاء. أقول الأنسب ينطق، أنه ينفق من الغيب، يعني يشمع ينطق من الغيب،
أو ينطق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره في الفصل، وأن أولياء الله جل وعلا لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب والمتبعين للسنة، فليست الولاية دعوة بل لها برهان
فمن الناس من يغلط في هذا الموضع ويقول هذا ولي لله فيقبل منه ما جاء به كما ذكر على أساس هذه المقدمة الباطلة أنه ولي لله، فلا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي ولوقوعه في مفسقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير ذلك، فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله جل وعلا، وهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد في الأولياء، فإنه يكون هذا الولي حيا ويكون فاسقا فيحبب للناس بعض المنكرات أو بعض البدع ليحصل منهم على مال أو على جاه أو إلى آخره، فيعتقد الناس أنه ولي فيتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني. والذي يحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس أن الولاية لا تكون إلا للمؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه، المتقي الخائف من الله جل وعلا الذي يمتثل الواجب وينتهي عن المحرم ويجل قلبه من الله ويستعد للقائه، فهذا هو المتقي وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله جل وعلا. وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله، فراجع أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بولي، انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به. ولهذا ذكر لك في أول الكلام قول أبي عمرو بن الجنيد ابن جنيد هو ابن نجيد نعم أبي عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، يعني الوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس، فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وأن جده حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهانهم وهم يطيعون، فقال لا أكافئكم حتى إلا بأن تحجوا معي هذا العام، قالوا أو تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا. فلما وهم في المغرب والزمان يحتاج إلى مدة، فلما صار وقت الحج قرب واحد الحجة قالوا لها ألا نحج؟ قال سوف نحج، الأمر عند الأولياء يسير، والثاني والثالث والرابع حتى يأتي يوم عرفة، فقالوا لها لا نحج؟ قالوا بلى، إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة. فلما أتى بعد العصر أمرهم بالاستعداد، ولما تجهزوا هم وأهليهم وهم وأهلوهم وأولاد قال هلموا، فصعد بهم إلى سطح البيت فقال لهم سبحان الله هذا جبل عرفة، فقالوا له أين جبل عرفة؟ قال وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا هنا، فدعوا. فلما مكث مدة قال غابت الشمس في عرفة فرحلوا، فرحلوا قليلا قال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة فطوفوا، فأخذ يعمل بهم مثل هالحركات وهم يسلمون له الولاية، يعني أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشباه هؤلاء أن يقال في للناس وأن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا. فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه، فيقال لهم المؤمن هو الولي، هو المؤمن التقي. وهذا من أفعاله كيت وكيت وكيت من المحرمات. والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة، حتى ما يأتي مثل هذا، فيقال هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا. ومنهم طائفة تسمى الملامتية أو الملامية، وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة، خلاف الإخلاص، لأجل أن لا يتهموا بالرياء. يقال نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون، فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يرى الناس. وفي مثل هؤلاء قال الفضيل ابن عياض جماعة: العمل لغير الله رياء، وترك العمل لغير الله شرك. لأن هؤلاء يزعمون أنهم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك لأنهم تركوا العمل لأجل الناس. العمل لغير الله رياء، وترك العمل لأجل الناس أو لأجل غير الله هذا شرك، يعني ترك العمل الصالح الواجب لا شك. المقصود من هذا أن تأصيل شيخ الإسلام عظيم في بيان هذه المسألة المهمة.
وكرامات أولياء
بقي كثير، فصل بقي كثير عليه، يدخل في الكرامات الآن بعد النقص عندها. بارك الله نكتفي بهذا القدر. فيه شيء ولا نعم، ايه الهروي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هو أبو إسماعيل، صحيح مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي، ليس إسماعيل. إسماعيل ذاك رجل آخر غير اللي المنقول عنه، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي، صحيح.
الكتاب اللي
موجود اللي هو عن الهروي ابن ما أعرف أبو شيخ الإسلام ينقل عن كتب كثيرة غير موجودة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور خارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. ولا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلب ولا كلب. وقال عن هذه الأخية: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين شجرتين خبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال إن الله نظيف يحب النظافة. وقال خمس من الفواسق مقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا يصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليغسل. الأخير: لا تصحب إيش؟
لا يصحب الملائكة رفقة معهم.
لا تصحب.
لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله ويستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب والنيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر منه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.
وهذه الصفات موجودة في فئات ممن يدعى أنهم من الأولياء وأنهم أصحاب كرامات. الفئة الأولى المجاذيب والمجانين ففيهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلا وأولئك يعتقدون في جنونه كما سبق أن ذكرنا. الفئة الثانية الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الولاية فأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مقاما فتلبسوا بهذه الصفات المنكرة والعياذ بالله لأجل أن يعظمهم الناس وأن يدعوا فيهم الولاية. والفئة الثالثة الكهنة والسحرة وأصحاب المخاريق الشيطانية والمشعوذون ممن هم عقلاء ولكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. فهذه الفئات الثلاث ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل الكرامات والأولياء. فتجد في بعض البلاد يقال للكاهن إنه ولي وهو كاهن إنما يخبر من طريق الجني. وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته. كذلك الفئة الثالثة. فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفة وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنما هي من الشياطين لتغوي الناس. شياطين الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم فيغتر الناس بذلك. والجن أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر كما قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك
وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من الإنس ممن علم الاسم الأعظم، قال الذي عنده علم من الكتاب يعني بالاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب وإذا طلب منه به أعطى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى آخر الآيات. فدل على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله جل وعلا عليها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أحمل لك العرش من اليمن إلى بيتك أو إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من مقامك، فقط مدة مقامك في المجلس. فالجن يخبرون بمغيبات ليست مغيبات مطلقة، مغيبات عن بعض البشر، ويخبرون، وهذا الأول يسمى العرافة، يعني يخبرون بمغيبات عن بعض البشر حصلت وانتهت في الماضي، وربما أخبروا بمغيبات تحدث في المستقبل، ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون مما التقطه المسترق السمع، ومنهم وهو الأكثر أن يكون كذبة فيكذبون مع الخبر الصادق 100 كذبة فيروج هذا في الناس، ومنهم من يعني غير الإقدار وغير الإعلام، منهم الوحي يوحي يعني بأن يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه، فيأتيه آت ويقول له كلاما فيأتيه الجن فيقول هذا كاذب لأن حصل منه كذا وكذا، فيقول له أنت كاذب، فإذا واجهه بهذا أو في بيتك كذا كيف تقول هذا وفي بيتك كذا، كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا، فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول، هو الذي يعلمه بالأمور الغيبية الماضية والحاضر والمستقبلة ويقدره على أشياء له الملك، ولا يجعل هذا من الشياطين، لأنه بالاتفاق أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. لهذا وجب على المؤمنين لا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء للخوارق. فكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى 3 أقسام، خوارق جرت على يدي الأنبياء فهذه تسمى آيات وبراهين ودلائل، وخوارق جرت على يدي أولياء صالحين مؤمنين متقين هذه تسمى كرامات، والثالث خوارق جرت على يدي فسقة مردة وربما كفر بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون أو عندهم بدع وعندهم خرافات وأشباه ذلك، هذه تكون من الشياطين، طبعا في حدودها مختلفة، يعني الخارق الشيطاني غير الكرامة في ضابطها، غير الكرامة، غير إيش؟ غير الآية هو البرهان.
قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي حديث حسن.
هذا وأقرب أو أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله جل وعلا يجعل للمرء فرقان، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية وقد يكون في الأمور القدرية، يعني الراجعة إلى القدرة. وهذه هي أنحاء الكرامات، فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم، قد تكون راجعة إلى العمل، وقد تكون راجعة إلى القدرة. ولهذا قوله سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الأشياء، بين الحق والباطل في الأمور العلمية، وما بين الهدى والضلال في الأمور العملية، وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء والصالحين ومخارق الكهنة والشياطين. فهذا يكون بالتقوى. فإذا اتقى الله، إذا اتقى الله العبد وكان في تقواه محسنا، فإنه يؤتى هذا الفرقان، فيبصر المحق ويبصر الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذا النور هو الفراسة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، الفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: فراسة خلقية رياضية، وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، يستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدمه، يستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه، يستدلون بسعة الصدر على حلمه من عدم حلمه، يستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه، بعرض جبهته، بشموخ أنفه، بسعة وجهه، بطول وجهه إلى آخره. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة، بلون الشعر، بلون العينين، على صفات هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه هذا النوع وهي الصفات أو الفراسة الخلقية، هذه راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاقه، كذلك لا يرد بإطلاقه، لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عنه عن الشافعي رحمه الله، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته، أرسل خادمه مرة فقال له أن يشتري له بعض البقول، يعني بعض الخضروات، فقال: ممن اشتريت؟ قال: من رجل. قال: ما صفته؟ قال: كان أعرج. فقال: لا آكله، كلوه، وأشبه ذلك. هذا من نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة، لكنه شيء يغلب على الناس، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وبعض العلماء أيضا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، منهم من كان طويلا، منهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفعل بمخالطتهم ما تعلمون. والنوع الثاني من الفراسة فراسة علمية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه، فقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع. فقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية، يعني الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، فهذا من النور الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب. لكن هذا لا يسوغ أن يحكم به، يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل، هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة من نور الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص، قد تكون من نور الله جل وعلا وقد لا تكون، المرء لا يزكي نفسه فلا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو من هو من التسويل الظن الحسن يعني الذي فيه تزكية في غيره وأشبه ذلك مما لا يسوغ. فله أن يستعمله من جهة الاحتياط من جهة المعرفة، ولكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم محدثون يعني ملهمين، فإن يكن أحد منكم فعمر. ما بعد خلصت بعد عجلة. النوع الثالث من الفراسة أدخلت في الفراسة وهي المسمات بالقيافة، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر، وهذه القيافة قد تصل في أهلها، معروف بعض قبائل العرب فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطء القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وطء القدم هل الواطئ رجل أم امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر، وهذا يسمى القيافة تتبع الأثر، وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم وهو صحيح، دلت التجارب على صحته، والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة، فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف، مثل تنازع الأنساب وأشباه هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فأتى رجل من القافة فقال يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض، فقال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبرق تسارع وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك لمحبته لأسامة ولأبيه رضي الله عنهم. فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة. يعني أقوى
أنواع الفراسة، أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة وليست الأدلة اللي هي البينات عند القاضي. أقوى أنواع الفراسة يعني من حيث الحكم الظاهر، أما الباطن فالثاني اللي هو الكرامة فراسة المؤمن، والأول قد يكون وقد لا يكون. نكتفي بهذا.
بالنسبة للضيافة، هل هي من المواهب تعتبر الشعر أو أنها علم؟
أنا العلماء يقولون علم يتداوله بنو مرة وفيه استعداد فطري، لكن هو علم يعني معه تعليم خاص فيه. نكتفي بهذا. طيب كمل، يقول باقي سطرين ثلاث. ايه طيب كمل ما يخالف.
قد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن فضل نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان، كما يفرق الصير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق بين من يعرف الخيل بين فرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الأسودي العنسي العنسي وضليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباها الرومي وغيرهم من الكذابين، وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين.
انتهى. يعني هو يقصد على كل حال، يقصد حاله فيما ادعى، حاله فيما ادعى، لكن ما اعرف هذا التفصيل. هو رجع الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. والحقيقة حقيقة الدين، دين رب العالمين، هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج، والشرعة هي الشريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة من جهة الشريعة للنفس، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين.
يسلك فيه هو الطريق الذي سلك فيه أو يسلك فيه.
والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين للنبيين والمرسلين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له،
يعني دين الإسلام العام. فكل دين بعث به الرسل هو دين الإسلام، لكنه دين الإسلام العام، يعني الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسلون، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ثلاثة، يطلق على ثلاثة أشياء: الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، الذي فيه قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والثاني دين الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. والثالث هو الإسلام الأخص، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث: عام وخاص وأخص. نعم.
قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم، كان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فصل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم. وأفضل الصادقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل وحطناها في منهاج أهل السنة النبوية بنقل كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفق الطوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد ابن علي الحكيم الحمدي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصول، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال: وخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقوله: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لغير ذلك من الدلائل، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاج إلى غيره، لم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور والتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بالتوسط بشر. وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق وارث وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.
هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء قطعا، وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في فصوصه. فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة، لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منه. وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء حجبوا، منهم من كلم في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه، يعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية، ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محتقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية قرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء معظم من الأنبياء من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة، أن الولي يحل فيها الحق جل وعلا، وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة، فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا صورة ناسوتية وليست لاهوتية، يعني بحلول الحق جل وعلا. فالجثمان جثمان إنساني، ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي. والطائفة الثالثة ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد، وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة، والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك، لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله. وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه، فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره، وذاك بواسطة. ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة. وهذا القول وكل الأقوال الثالثة زندقة، فكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر، فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم قال يجب استتاب، يجب قتله من بلا استتابة. من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة، لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا، وإنما هي زندقة محضة. وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام، وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين، وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء، إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض وهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من علم المجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأذكر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة،
الولاية
أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا
فإن
ولاية محمد لم يماثله
لا
لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي وولي وكل رسول
نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته. ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي، إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة متفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقولها أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء من مشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك، كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ناموس ترك العالم، ووجدوا الأنبياء قدرة والملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقة المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوا هيولا مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية.
قبل هذا ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول علاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء، ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي. وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين، إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية، فضلوا الفلاسفة والحكم على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية غلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية. لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة، من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل. والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية. والعقليات المجردة وتصور أمثلة مجردة عن الواقع. المقصود من هذا الكلام، وهو مبسوط وله مكان لشرحه ولا يناسب شرحه في المساجد، المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة والفلاسفة اليونانيين، ثم ما نتج من قول الصوفية. وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلامه، لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية، بل أخذوه من الفلسفة اليونانية. وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: فلسفة علمية، وهذه المراد منها شرح، المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليه، والنوع الثاني فلسفة عملية، والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها. ولهذا صارت الفلسفة أقساما، ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو، والفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلاطين، أفلاطين غير أفلاطون. دخلت يعني في تفاصيل لمذاهبهم وكذا، دخلت المذاهب هذه إلى الدولة أو إلى بلاد المسلمين، وتلقفها من تلقفها. فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة، فنشأ من خليط ما عند أهل الاعتزال وما عند الفلاسفة وما في النصوص ما يسمى بعلم الكلام، خليط من هذه الأشياء الثلاثة: عقيدة المعتزلة، النصوص، فالفلسفة. فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء. وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين: الطريق الأول طريق الكتب المترجمة، والطريق الثاني مخالطة طائفة كثيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في الشام وفي العراق وفي غيرها. دخلت الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس، وهذا يصل بالرياضة، يصل إليه الواصل بالرياضة. هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية، فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلاطون الإشراقية، ونشأ ما يسمى بالسلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي. وظهرت النظريات أو الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء إلى آخره نتيجة لهذا. وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة تكشف عنه فيها الحجب ويصل إلى ما وراء العالم المنظور إلى آخره. محصل القول عند الطائفتين أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو أفضل البشر. فالفيلسوف العلمي العقلي أفضل من غيره، وهذا الذي قال به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته، قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابق. والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي لأن النبي حجب بالحجب، وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة السوى ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسماع كلامه والأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ففضلوا من جهة أنهم أخذوا بلا واسطة، وأما الأنبياء فأخذوا بواسطة. في تفاصيل لهذا الكلام معروفة، لكن بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه بالفلاسفة العلميين وبالفلاسفة العمليين كما ذكرت لك. نعم.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي، تكون له قوة علمية سمونها قوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم. ثانيا أن يكون له قوة تخيلية تخيل إليه ما يعثر في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرمات الأولياء وخوارق السحرة هي من فوق الأنفس، فأقروا من ذلك من وافقوا أصولهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك.
هذا يحتاج إلى بحث، أقول نقف عندها. هذا له علاقة بمعجزات الأنبياء، نقررها لكم إن شاء الله مرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي. الأولى أن تكون له قوة علمية يسمونها قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم. الثانية وأن يكون له قوة تخيلية يخيل له ما يعقل في نفسه، حيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيئة العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي الملك والأنفس، فأقروا من ذلك بما وافقوا لهم من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم يؤمنون بوجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي تحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أبصرت بها الرسل أحياء ناطقون، أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعرابا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول.
وليسوا إيش؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو،
وليسوا عشرة.
إيش؟
عشرة
يعني عشرة. نعم.
وليسوا أعرابا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدرت كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر، وهذا كله يعلم فساده بالإضرار من دين الرسل. فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله، وهؤلاء يزعمون. فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله.
كيف مبدع؟ لا أقول نحو بحيث النحو
مبدعين.
أنت عندك مبدعين؟
لا مبدعين ما في مشكلة.
أنت مبدعين في ألف؟ كلها ما في ألف؟ إيش أعيد العبارة؟ فليس أحد
من الملائكة
إيش؟
ألف مبدعين لكل ما سوى الله. تعلم مبدعاً؟
مبدعاً بحيث النحو مبدعاً، لكن كل النسخ كذا مبدعاً لأنها خبر ليس. وليس كل إيش؟
وليس أحد من الملائكة مبدعاً لكل ما سوى الله.
نعم.
ليس أحد من الملائكة مبدعاً لكل ما سوى الله، وهؤلاء يفهمون أن العقل المذكور في حديث يروى إن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم لما روي إن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكره في العقل كاذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي.
أبو حاتم البستي يعني ابن حبان.
والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات، وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما. وتمام الحديث ما خلق
لما
وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعند أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا،
كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل غريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسي والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس، فيسميها عالم الأمر، فقد يسمي العقل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية المعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونزعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد وصف في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال التابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولي أو أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأمرون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والخصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل الذي يوحى به إلى الرسول، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه، ولم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون من فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله، وإن ادعوا أنهم من الصوفية، فهم من صوفية ملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم.
ولا أهل الكلام أحسن ليس إيش
إن ابن عربي مثاله وإن دعوانهم من الصوفية فمن صوفية الملاحد والفلاسفة ليس من صوفية أهل العلم
أهل الكلام مثل ما في النسخة الثانية لأنه أيدها لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل العلم نعم.
الفضيل بن عياض وابراهيم بن يدهم وابي سليمان الداراني معروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وامثالهم رضوان الله عليهم اجمعين. كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا.
المقصود من هذا قبل اتمام الايه الصله بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكرامات الأولياء مخارق السحرة ومعجزات الأنبياء. فإن الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف: خوارق للأنبياء، وهذه تسمى آيات وبراهين، وآيات الأنبياء قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى. والثاني من الخوارق ما يختص بالأولياء، وهذه يقال لها كرامة، وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء. أو من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. والثالث خوارق جرت على أيدي السحرة والكهنة، على أيدي أتباع الشياطين، فهذه مخارق شياطين ليست من الله جل وعلا إمدادا لهم، وإنما هي من الشياطين ابتلاء لهم. فالأول آيات وبراهين، والثاني كرامات، والثالث خوارق شيطانية. أما آيات الأنبياء فإنها لا تشبه كرامات الأولياء، ولا تشبه مخارق السحرة والشياطين والكهنة. فربنا جل وعلا قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فدل على انقسام آيات الله جل وعلا إلى كبرى وما هو أدنى من ذلك، صغرى وغيره. كذلك قوله جل وعلا في موسى عليه السلام: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فأراه الآية الكبرى، فدل بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك. فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء، لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرى، لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي، دليل رسالة الرسول عليهم صلوات الله وسلامه. أما الآيات الصغرى مثل نبع الطعام، نبع الماء قليل مثلا من الأصابع، أو مثل سماع الأخبار، أو مثل مشي على الماء، أو أشبه ذلك، هذه آيات تحصل للأنبياء، أو تكثير الطعام القليل تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء. وأما الآيات الكبرى فإنها إن حصل للولي فإنما يحصل له ما هو من جنسها، لكن لا يماثلها قدرا ولا ذاتا ولا صفة، مثل النار التي جعلت لإبراهيم عليه السلام فأنجاه الله منها، والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد فأنجاه الله منها. فما بين النار والنار فرق، وما بين الصفة والصفة فرق، وما بين سبيل النجاة وسبيل النجاة فرق. فإذا هنا يعني بهذا التفصيل يزول إشكال من قال إنه لا كرامة للولي، بأنه لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء كما هو مذهب المعتزلة ومن وابن حزم وجماعة ممن أنكر كرامات الأولياء وأنكر الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال إن كل خارق يحصل لحكيم أو لولي، فإنها قد تحصل للشياطين، لكن ما يحصل للشياطين فليس معجزا إلا لمن كان مثلهم، أما من لم يكن مثلهم يعني لم يكن معجزا إلا لمن لم يكن مثلهم، أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز، لأنه
ليس بإقداره هو، ليس بمقدرته، ليس بإقداره هو وإنما بمقدرته، يعني أن الشياطين أعطته ذلك، حصل له ذلك بالسحر بالكهانة. أما الكرامة فهي من الله جل وعلا لعبده. فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم، استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا، أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق. وأما أهل الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء الذين لهم الكرامات، فإنهم جنسها يختلف، جنسها يختلف ما بين ولي وولي، وما بين مكرم بهذه الكرامة وآخر، وكل أجناسها يكون معجزا أو خارقا لناس زمانهم. فقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست كرامة، لأنها تحصل لأحد الناس، مثل الطيران في الهواء، مثل المشي على الماء وأشبه ذلك، أو أن يكون في الشتاء القارس بملابس خفيفة، هذا قد يحصل الآن باختلاف الزمن. فإذا كرامة الولي تحصل خارقة لناس زمانه، ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا، وإنما لناس زمانه، يعني في أرضه ومن هو عنده، ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا أو على تعيينه. أما خوارق الأنبياء آياتهم وبراهينهم الكبرى فإنها خارقة لعادة.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.